صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد كانت الآيات السابقات في أحكام التعامل مع غير المسلمين من المشركين والمنافقين. أما المشركون فقد أمرنا ربنا جل جلاله بقتالهم موجها الخطاب لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ووجه الخطاب إلينا جميعا فقال جل من قائل: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وأما المنافقون فقد بيّن ربنا جل جلاله أصنافهم وكيفية التعامل معهم، فصنف منهم يوعظ ويقال له قولا بليغا، وصنف آخر يؤخذ ويقتل أينما وجد، وصنف ثالث يكتفى منه بالحياد، هؤلاء الذين حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، وصنف رابع حكم ربنا جل جلاله بالكفر، حكم عليهم بالكفر وهم الذين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. ثم جاءت هذه الآيات لتبين أحكام القتل في داخل المجتمع المسلم، في داخل المجتمع المسلم، فبينت أربع حالات. الحالة الأولى: فيما لو أن مؤمنا قتل مؤمنا خطأ في داخل الجماعة المسلمة. والحالة الثانية: فيما لو قتل مؤمن مؤمنا خطأ وهذا المؤمن كان من قوم عدو لنا. ثم الحالة الثالثة: فيما لو قتل مؤمن مؤمنا خطأ وهذا المؤمن كان من قوم غير مسلمين ولكن بيننا وبينهم عهدا وميثاقا. ثم الحالة الرابعة والعياذ بالله هي أن يقتل مؤمن مؤمنا عمدا عدوانا. فهذه أربع حالات، وهاتان الآيتان الكريمتان قد اشتملتا على خمس جمل شرطية. الله جل جلاله قال في الأولى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. ثم قال: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، هذه الثانية. ثم قال: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. ثم قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ثم قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لماذا كان الاهتمام بمسألة القتل والتفصيل فيها هذا التفصيل الكبير الذي ما عهد في الأحكام في كتاب ربنا جل جلاله؟ فإن الأحكام في الغالب تأتي مجملة، ويتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم تفصيلها. والجواب أيها الإخوة الكرام أن حفظ النفوس هو أعظم ضرورات الشريعة بعد حفظ الدين، بعد حفظ الدين. ولذلك ربنا جل جلاله ذكر القتل عقيب الشرك، فقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. وأخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه بأن زوال الدنيا كلها أهون على الله من قتل امرئ مسلم بغير حق، وأنه لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ولما كان يودع الناس في يوم عرفة وقال لهم: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، قال لهم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره. ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ولذلك ربنا جل جلاله يقول في هذه الآية: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، هذا المعنى بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فدم المسلم حرام. وقول ربنا جل جلاله: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، ليس المراد بها النفي، وإنما المراد النهي والتحريم، كقول ربنا جل جلاله: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. وقوله جل جلاله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لو كان مرادا بالآية النفي لما وقع قتل مؤمن من قبل مؤمن، لكن حاصل أن المؤمن قد يقتل مؤمنا، فالمراد النهي والتحريم لا النفي. أما الذي يراد به النفي فلا يمكن أن يكون، كما قال ربنا جل جلاله: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. ها هنا نفي ولا يمكن أن يكون، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أما ها هنا فالمراد النهي والتحريم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، ما سبب نزول هذه الآية أيها الإخوة الكرام؟ روى ابن أبي حاتم وابن جرير وغيرهما أن عياش بن أبي ربيعة المخزومي رضي الله عنه كان قد أسلم وهاجر إلى المدينة قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلحق به عدو الله أبو جهل وكان أخا له من أمه ومعه رجل يقال له الحارث ابن زيد ابن أبي أنيسة العامري الحارث ابن زيد ابن أبي أنيسة العامري لحقوا به في المدينة فقالوا له إن أمك قد نذرت ألا يظلها بيت وألا يمس شعرها ماء حتى ترجع إليها فتنظر إليك فالرجل رق قلبه وحن إلى أمه ثم قالوا له ولك علينا عهد الله ألا نمسك بسوء وألا نحول بينك وبين أن ترجع إلى يثرب فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا عياش والله ما أراد القوم إلا أن يفتنوك عن دينك وإن أمك لو آذاها حر الشمس لاستظلت ولو آذاها قبل مكة لاغتسلت يعني عمر يقول لو ما عليك من هذا الكلام هؤلاء يريدون فتنتك عن دينك فقال له عياش إن لي مالا بمكة أجمعه ثم أرجع فقال له عمر رضي الله عنه هذا مالي أشاطرك إياه قال له إن كان مسألة مال هذا مالي هو بيني وبينك مناصفة فأبى عياش إلا أن يرجع فقال له عمر رضي الله عنه إن أبيت فهذه ناقتي نجيبة ذلول فإن رابك من القوم ريب فانجو عليها ولو سأل سائل قال لما لم يبادر عمر بقتل أبي جهل مثلا أو بقتل الحارث بن زيد بن أبي أنيسة فالجواب أنه ما أذن لهم في قتال إلى ذلك الحد كان يقال لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة فما يستطيع عمر رضي الله عنه أن يتعدى ذلك المهم رجع القوم ومعهم عياش وبعد أن تجاوزوا المدينة بمسافة قال له أبو جهل يا أخي إني قد مللت من ركوبتي هذه فلو صرت عليها وصرت على ركوبتك فلما نزل عياش رضي الله عنه من أجل أن يبدل مع أبي جهل الركائب عدا عليه الرجلان حتى أوثقاه ثم حملاه فلما وصل إلى مشارف مكة ربطاه في الناقة ودخلا وهما يجرانه وقالوا هكذا فافعلوا بسفهائكم وبقي عياش رضي الله عنه محبوسا وكان الحارث ابن زيد ابن أبي أنيسة يعذبه ويجلده فقال له عياش رضي الله عنه يوما والله إن رأيتك خاليا قتلتك يعني قال له إن أمكنني الله منك فإني قاتلك طبعا عدو الله أبو جهل قتله الله يوم بدر أما الحارث هذا فقد أنعم الله عليه بالإسلام أسلم وهاجر وعياش لا يزال محبوسا في مكة ثم إن عياش رضي الله عنه أفلت من قيده وهاجر إلى المدينة ثانية وهو لا يعلم بأن الحارث قد أسلم فلقيه بقباء فعمد إليه فقتله إبرارا بقسمه لأنه قال له والله إن رأيتك خاليا قتلتك فلما قتله استبان له أن الرجل مسلم مهاجر وقد أقام في المدينة زمانا طويلا فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر فأنزل الله عز وجل هذه الآية وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا المؤمن اسم فاعل من الإيمان ومضى معنا الكلام مرارا في أن الإيمان في اللغة مطلق التصديق مطلق التصديق وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. أما الإيمان في الشرع فهو شيء زائد على مطلق التصديق. الإيمان في الشرع تصديق مستلزم للقبول والإذعان، تصديق مستلزم للقبول والإذعان، بمعنى ما يكفي أن أصدق بأن الله واحد، لا، لا بد أن أقبل أحكامه وأقبل أخباره، أعتقد بأن أخباره جل جلاله صدق، وأن أحكامه عدل، وأن أخبار رسوله صلى الله عليه وسلم صدق، وأن أحكامه عدل. فالله جل جلاله يخبر بأن المؤمن لا يجترئ على قتل المؤمن، ثم قال سبحانه إلا خطأ. الاستثناء هنا استثناء منقطع، استثناء منقطع بمعنى لكن، بمعنى لكن. ومنه قول القائل وبعض الرجال نخلة لا ظل لا جنى لها ولا ظل إلا أن تعد من النخل، وبعض الرجال نخلة، لكن ما فيه فائدة، وبعض الرجال نخلة لا جنى لها ولا ظل إلا أن تعد من النخل، لكن هو معدود في جملة الرجال رغم أنه لا فائدة فيه. أو كما قال النابغة وقفت بها أصيلالا أسائلها فعي جوابا وما بالربع من أحد إلا الأواري، إلا الأواري والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلدي. فها هنا قول إلا الأواري، الأواري جمع آري، وهو الحبل الذي تشد به الخيمة، تشد به إلى وتدها. فها هنا أيضا الاستثناء منقطع. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، لكن يمكن أن يقع القتل خطأ. والقتل الخطأ أيها الإخوان إما أن يكون في الفعل وإما أن يكون في الآلة، إما أن يكون في الفعل لإنسان ما قصد الفعل أصلا، وإما أن يكون في الآلة استعمل آلة لا تقتل غالبا. مثال القتل في الفعل ما نراه في كل يوم من أن الإنسان يسوق سيارته فيقدر الله عز وجل أن يموت بسببها ناس، أو يموت بسببها شخص، إما أن السيارة تنقلب ويموت بعض من معه أو كلهم، أو أنه يتسبب في حادث يقتل شخصا أو ناسا، أو بعض الناس ربما ينظف سلاحه فتخرج منه طلقة بغير إرادة فتصيب مؤمنا، أو ربما يعمد الإنسان إلى إنسان فيقتله خطأ، كما حصل لليمان حسين بن جابر رضي الله عنه، وهو والد حذيفة، والد حذيفة، حذيفة ابن حسين باللام ابن جابر، وسمي باليمان لأنه سكن اليمن زمانا وحالف فيها ناسا. حذيفة ابن اليمان لما كان يوم أحد واضطربت صفوف الناس واختلط المسلمون بالمشركين، فالمسلمون عمدوا إلى اليمان فضربوه بسيوفه ظنا منهم أنه مشرك، وحذيفة رضي الله عنه طفق يصيح أبي يا عباد الله، أبي يا عباد الله، لكن ما انتبهوا حتى فرغوا منه، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى حذيفة أن يقبل الدية وتصدق بها على المسلمين، فزاده ذلك مقاما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال آخر ما كان من خالد بن الوليد رضي الله عنه حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني جذيمة، ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا صبأنا صبأنا، فأعمل خالد سيفه فيهم قتلى. فلما بلغ الخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ثم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه فوداهم، دفع دية هؤلاء القتلى ودفع قيم المتلفات حتى ميلغة الكلب، حتى الإناء الذي يشرب فيه الكلب دفع قيمته. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وفي هذا دليل على أن الخطأ الذي يقع من الأمير أو من نائبه إنما تكون الدية في بيت المال، إنما تكون ديته في بيت المال. واضح أيها الناس؟ يعني ها هنا خالد رضي الله عنه وقع في الخطأ، النبي عليه الصلاة والسلام ما أهدر تلك الدماء، وإنما ودى أولئك القتلى باعتبار أنهم كانوا مسلمين. وبعض المفسرين قالوا بل نزلت هذه الآية لأن أبا الدرداء رضي الله عنه قد قتل رجلا بعدما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والمحفوظ في الصحيح أن ذلك كان من أسامة لا من أبي الدرداء رضوان الله على الجميع. وأيما كان الأمر فالقتل الخطأ قد يقع. مثاله أيضا مما يذكره علماؤنا الأولون: إنسان يريد أن يرمي صيدا فيصيب مؤمنا، يصيب إنسانا، هذا أيضا قتل خطأ، ما تعمد الفعل. وقد يتعمد الإنسان الفعل لكن ما عنده قصد القتل، استعمل آلة لا تقتل غالبا. ومثاله في القرآن قول ربنا جل جلاله: فوكزه موسى فقضى عليه. فوكزه، قال المفسرون ضربه بجمع كفه، وهذه في الغالب لا تقتل. ومثاله أيضا لو أن والدا يؤدب ولده بسوط أو عصا فقدر الله هلاك ذلك الولد، هذا أيضا يعد قتلا خطأ. فالله جل جلاله بيّن أن هذا القتل الخطأ قد يقع، ولو أنه وقع فلا إثم فيه، لكن يترتب عليه حقان: حق لأولياء الدم وحق لله عز وجل. أما حق أولياء الدم فدية مسلمة إلى أهله، وأما حق الله عز وجل فالكفارة بتحرير رقبة مؤمنة. قال جل من قائل: ومن قتل مؤمنا ها هنا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، من قتل مؤمنا صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، عالما كان أو عاميا، عاقلا أو مجنونا. فالشريعة ما تعامل الناس بمنفعتهم، وإنما تعامل الإنسان بوصفه إنسانا. ولذلك دية الفيلسوف عندنا كدية من ذهب عقله، هذا الذي لا يعرف الأرض من السماء ولا يفرق بين البقرة والحمار، ديته كدية أكبر عالم، لأن هذا إنسان وهذا إنسان. قال الله عز وجل: ومن قتل مؤمنا أي مؤمن خطأ، سواء كان الخطأ في القصد أو الخطأ في الآلة، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، يجب عليه أن يكفر عن تقصيره في الاحتياط لأنه محتاط، أو عن تسرعه في الفعل بأن يحيي نفسا مكان تلك النفس التي قتلها. قال ابن عاشور رحمه الله: فدل ذلك على أن الحرية حياة وأن العبودية موت. الحرية حياة والعبودية موت. هذه النفس التي قتلتها فوتت منفعتها على أهلها، اعتديت على حقها في الحياة، حقه في أن يتنعم ويتنقل ويمشي في فجاج الأرض ويعمر الأرض بطاعة الله عز وجل، ثم إنك اعتديت على حق الله عز وجل في عبودية هذا الإنسان له، ولربما يخرج من ظهره ذرية تعمر الأرض بطاعة الله. لا بد أن تكفر عن ذلك الذنب، عن ذلك الذنب بتحرير رقبة مكان تلك الرقبة التي تسببت في إزهاقها. قال البقاعي رحمه الله: لما كانت هذه الأمة غير مؤاخذة بالخطأ، النبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فلربما ظن ظان أن القتل يدخل في هذا الحكم، فبين ربنا جل جلاله أن القتل مستثنى، قتل النفس لما كان شيئا عظيما مع أنه وقع خطأ إلا أن الله عز وجل أوجب فيه كفارة، وهذه الكفارة تحرير رقبة مؤمنة، هذا حق الله. وأما حق أولياء الدم ودية مسلمة، ودية، الدية أيها الإخوة مصدر، ودا يدي دية، ودا بمعنى أعطى، ودا بمعنى أعطى. وأما الدية تعريفها في الفقه فهو المال الواجب للحر بالاعتداء على النفس فما دونها، المال الواجب للحر بالاعتداء على النفس فما دونها، يعني بعض الناس قد يعتدي على النفس فيقتل خطأ، وبعض الناس قد يعتدي على ما دون النفس، كما لو أنه رمى سهما ففقأ عينا، أو أنه استعمل آلة فقطع لإنسان إصبعا، أو أذهب منفعة عضو من أعضائه، فهذا كله تجب فيه الدية على تفصيل معروف في كتاب الجنايات في كتب الفقه. قال الله عز وجل: ودية مسلمة أي مدفوعة مؤداة، مسلمة أي مدفوعة مؤداة، ودية مسلمة إلى أهله، إلى أهل من؟ إلى أهل المقتول، والأهل هاهنا مراد به الورثة، مراد به الورثة، فإن الدية تتقاسم وفق الأنصباء، قال الله عز وجل: إلا أن يصدقوا، إلا أن يصدقوا، أصلها إلا أن يتصدقوا، ولكن أدغمت التاء في الصاد فشددت. لو أن أهل القتيل قالوا: نحن لا نريد الدية، قد تصدقنا بها على القاتل، كما يحصل كثيرا من ناس جبلوا على مكارم الأخلاق، يعلمون أن هذا القاتل ما تعمد ولا أنه قصد، ولو خير ما اختار أن يقتل قطة أو هرة، لكن قدر الله أن هذا القتل قد حصل، فيقولون لا نريد منك شيئا. الله جل جلاله رغب، قال: إلا أن يصدقوا. هذه الحالة الأولى، مؤمن قتل مؤمنا في داخل جماعة المؤمنين، في داخل الجماعة المسلمة، وكان هذا القتل خطأ، ما الواجب عليه؟ حقان: حق لله بتحرير رقبة مؤمن، أولياء الدم بدفع دية مسلمة. قال الله عز وجل: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. مثال ذلك أن عياش بن أبي ربيعة قتل الحارث ابن زيد ابن أبي أنيس ابن أبي أنيسة العامري، هو رجل مؤمن ولكن قومه أهل مكة ماذا؟ مشركون، أعداء للمسلمين. فها هنا لا يتصور أن ندفع لهؤلاء الأعداء دية يتقوون بها علينا، فهؤلاء لا حرمة لهم، بل دماؤهم حلال، أموالهم حلال، واضح أيها الناس. ولذلك ربنا جل جلاله في هذه الحالة ما أوجب إلا حقا واحدا وهو حقه جل جلاله، فتحرير رقبة مؤمنة. هذه الرقبة يجزئ أن تكون ذكرا أو أنثى، يجزئ أن يكون صغيرا أو كبيرا عند جماهير العلماء. والحديث رواه الإمام أحمد عن محمد بن شهاب الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن رجل من الأنصار أنه أتى بأمة سوداء فقال: يا رسول الله، إنه قد وجبت علي رقبة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها؟ فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم. قال: أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم. قال: أعتقها. وروى مالك والشافعي وأحمد ومسلم في صحيحه من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمة لي كانت ترعى غنما فعدى الذئب على واحدة منها فأكلها، وكنت رجلا من بني آدم أغضب كما يغضب الناس فلطمتها، ولا أرى لها كفارة إلا عتقها. يعني هذه اللطمة ما أرى لها كفارة إلا أن أعتق هذه الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سألها، قال لها: أين الله؟ فأشارت إلى جهة العلو، أو أنها كما في الروايات الأخرى قالت: في السماء. قال لها: فمن أنا؟ قالت: رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. فها هنا إن كان هذا القتيل المؤمن من قوم عدو لنا فلا يجب في قتله سوى حق واحد وهو تحرير رقبة مؤمنة. طيب، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، إن كان هذا القتيل المؤمن من قوم ليسوا بمؤمنين لكن بيننا وبينهم عهد، كما مضى معنا الكلام، الميثاق هو العهد المؤكد، وسمي ميثاقا من الوثاق، وهو ما يربط به الدابة أو غيرها من الوثاق، لأنه عهد مؤكد. قال الله عز وجل: وإن كان هذا القتيل من قوم بينكم وبينهم ميثاق فالواجب حقان: دية مسلمة إلى أهله، وتحرير رقبة مؤمنة. فدية مسلمة إلى أهله، وتحرير رقبة مؤمنة. طيب، هذه الدية أيها الإخوة الكرام، ما مقدارها؟ حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها 100 من الإبل، فقال عليه الصلاة والسلام: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن شاء قتل وإن شاء ودا، إن شاء قتل يعني في القتل العمد، وإن شاء قبل الدية. قال: ألا وإن القتيل قتيل السوط والعصا فيه 100 من الإبل، فيه 100 من الإبل. طيب، هذه 100 أيها الإخوة الكرام، هناك حديث رواه الإمام أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بأنها 30 حقة وثلاثون جذعة وثلاثون بنت مخاض وعشر من بني اللبون. قال الإمام الخطابي رحمه الله شارح السنن: ولا أعلم قائلا بهذا الحديث، لا أعلم قائلا بهذا الحديث بأنها تقسم هكذا: 30 حقة، 30 جذعة، 30 بنت لبون، وعشر من بني اللبون هذا ما قال به أحد، وإنما الذي عليه أكثر العلماء بأن هذه الدية تخمس، هذه الدية تخمس، يعني تقسم على خمسة: 20 حقة، و20 جذعة، و20 بنات مخاض، و20 بنات لبون، و20 من بني اللبون. هذه خمسة: 20 حقة وهي التي استحقت أن يطرقها الفحل، و20 جذعة، و20 من بنات المخاض، و20 من بنات اللبون، و20 من بني اللبون. فإذا غلظت، إذا غلظت الدية، متى تغلظ الدية؟ تغلظ الدية فيما لو وقع القتل في شهر حرام، فيما لو كان القاتل أحد الأبوين، أحد الأبوين، فإن الوالد لا يقتل به الولد، الوالد لو أنه قتل ولده فإنه لا يقتل به عند جمهور العلماء، واضح أيها الناس؟ لكننا نغلظ الدية عليه، نغلظ الدية بمعنى أننا نقسمها 30 حقة، و30 جذعة، و40 خليفة. 40 خليفة يعني 40 ناقة في بطونها أولادها. يا أخوان أنتم صاحين ولا ما عندكم علاقة بالإبل؟ وأنا ما عندي علاقة. نعم، 30 حقة، و30 جذعة، و40 خليفة. وسميت الخليفة خليفة لأنها حامل، لأنها حامل، واضح أيها الناس؟ طيب، الآن ما في إبل، يعني أهل المدن كحالنا ما يتعاملون بالإبل ولا يعرفون الإبل، ولو أعطيت أحدهم إبلا فإنه يقول لك وماذا أصنع بها. ولذلك عمر رضي الله عنه وجزاه الله عنا خيرا حكم بأن مكان 100 من الإبل 1000 دينار ذهبا أو 12,000 درهم فضة، إما 1000 دينار ذهبا أو 12,000 درهم فضة. وحكم على أهل البقر بأن يدفعوا 200 بقرة، وعلى أهل الغنم بأن يدفعوا 2000 شاة. واضح أيها الناس؟ يعني لو حصل القتل في منطقة أهلها يتعاملون بالإبل فالدية كم؟ 100 من الإبل. لو في منطقة يتعاملون بالبقر 100 بقرة، أهلها أهل غنم، فالدية كم؟ 1000 شاة. لو كان القوم من غير أهل الماشية بل هم من أهل الذهب والفضة فالدية 1000 دينار ذهبا، والدينار يزن 4 جرامات وربع، يعني المطلوب كم؟ 4000 جرام، اللي هي 4 كيلو ذهب. طيب الربع وديته وين؟ وعندنا أيضا 250 جرام، مطلوب 4 كيلو من الذهب و250 جرام. إذا كان من أهل الفضة فالمطلوب 12,000 درهم من الفضة. وهذه الدية أيها الإخوة الكرام ليست على القاتل، يعني لو أني قتلت خطأ لا قدر الله فالدية ليست على القاتل، وإنما الدية على العاقلة، الدية على العاقلة. وقد حصل هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه اقتتلت امرأتان من هذيل، يعني من قبيلة هذيل، حصل مشكلة بين امرأتين فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، يعني المرأة كانت حاملا فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية الجنين غرة عبد أو أما يعني نصف عشر الدية، نصف عشر الدية. إذا كانت الدية مئة من الإبل فنصف عشرها كم؟ خمسة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها، أي على عاقلة القتيلة. من هم العاقلة؟ أي الجماعة، الجماعة. سميت القبيلة عاقلة لأنها تعقل الإنسان عن المكروه وعن القبيح. يعني كم من إنسان يريد أن يعمل عملا قبيحا لكنه يمتنع مراعاة لمن؟ مراعاة للأهل والعشيرة والقبيلة. فجمهور العلماء قالوا الدية على العاقلة، والإمام أبو حنيفة رحمه الله قال الدية على أهل الديوان، على أهل الديوان، وهم الذين يجمعهم عمل واحد. فالجنود ديوان، والعمال ديوان، والسائقون للباصات السفرية ديوان، وسائق سيارات الأجرة ديوان، وهكذا. قال الله عز وجل فتحرير فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد، إما أنه ما وجد الرقبة كما هو حالنا في زماننا، أو أن الرقاب موجودة لكنه لا يملك ثمنها. الرقبة موجودة لكنه لا يملك ثمنها. قال الله عز وجل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، شهرين متتابعين، وليس ستين يوما أيها الإخوان انتبهوا، وإنما شهران قمريان، يعني ما تصوم كانون أول وكانون ثاني كما يقولون، ولا تشرين أول وتشرين ثاني، ولا ما تصوم مايو ويونيو، لا ما ينفع. وإنما تصوم شهران قمريان عربيان، وهذان الشهران قد يكونان ستين يوما، قد يكونان تسعة وخمسين يوما، قد يكونان ثمانية وخمسين يوما، أيا ما كان. ومتى من قطع التتابع بغير عذر وجب عليك الاستئناف، وجب عليك أن تبدأ من جديد. مثلا لو أن إنسانا صام خمسين يوما وفي اليوم الحادي والخمسين قال والله لا أنا الليلة عندي عرس لما يصلح أن أصوم وقد جاءني ضيوف فأفطر، نقول له ابدأ من جديد. واضح يا الناس؟ لأنه قطع التتابع به اختياري. أما لو انقطع التتابع بغير اختيار، كما لو كانت المرأة حائضة، المرأة حاضت، أو لو مرض الصائم، أو لو صادف يوما لا يحل صيامه، يعني مثلا أنا بدأت الصيام من ذي القعدة فصمت ذي القعدة كله، وبدأت الصيام في ذي الحجة، سيأتي علي يوم العيد وأيام التشريق صومها ممنوع. واضح أيها الناس؟ ففي هذه الحالة لو انقطع التتابع بغير إرادة مني فإنني أبني على ما مضى. أو لو أن إنسانا بدأ الصيام في شعبان، نقول له شعبان ورمضان وخلاص، لا، وإنما سيصوم شعبان ثم بعد ذلك سينقطع التتابع بصيام رمضان، لأنه فرض واجب بذاته، واجب مضيق لا يحتمل معه غيره، لا يسع معه غيره، ثم بعد ذلك يفطر يوم العيد وجوبا، ثم يبدأ من اليوم الثاني من شوال ويعوض ذلك اليوم الذي أفطر. يا أخوان أنتم صاحين؟ ما صاحين؟ إن شاء الله غدا يمكن أن نلخص هذا الكلام كله مرة أخرى. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.